بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أدلة المانعين من ثبوت التكليف، وقد استعرضنا الدليل الأول الذي ورد في كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وقد أشرنا إلى إجابة عن كلام السيد الخوئي قدس سره الشريف، وتم التعليق على الإجابة المنقولة عن بعض تلامذته دامت أيام بركاته، وبيان ما يتصور فيها ببيان مضى. الكلام فعلا في الدليل الثاني من أدلة المانعين عن ثبوت التكليف، وهو ما جاء في كلمات صاحب هداية المسترشدين رحمه الله بصورة موجزة، وقد فصله السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه، وهو وجه عقلي طبعا ذكره السيد الروحاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المرتقى إلى الفقه الأرقى في كتاب الحج. على أي حال، هو وجه عقلي ومانع ثبوتي. لو تم هذا الوجه لكنا أو لاستغنينا عن الحاجة إلى البحث عن مقام الإثبات. سوف يلتزم عندها برفع اليد عما استدل به المشهور لإثبات التكليف لهم، أو يعمد إلى تأويل ما استدل به المشهور في إثبات التكليف لهم. على أي حال، حاصل الوجه المذكور هو أن التكليف لما كان باعتبار جعل الداعي نحو العمل، ومن الواضح أن من لا يعترف بمولوية الآمر وينكرها، أو لا يعترف بوجود الآمر أو صدور الأمر منه، لا يكون جعل الحكم في حقه مؤثراً في ترتيب الأثر المرغوب وهو إمكان الدعوة، إذ لا يمكن أن يكون الحكم داعياً في حق من لا يؤمن بوجود الحاكم أو بصدوره منه. يمكن أن نقرب ذلك بمثال عرفي. المسؤول إنما يكون كلامه ذا قيمة وأهمية عند من يعترف بأنه مسؤول عنه، ويرى أن تخلفه عن كلامه مدعاة لاستحقاقه العقوبة أو مدعاة لاستحقاقه الجزاء. أما من يكون أعلى من هذا المسؤول رتبة، فهل أن كلام هذا المسؤول يوجب الداعوية والباعثية والحركية بالنسبة للطرف الآخر؟ من الطبيعي سوف تكون الإجابة بالنافي. إذن لا بد لكي يكون للأمر الصادر من الآمر بحكم من الأحكام فعلية وأثر يترتب عليه، لا بد أن يكون المأمور ممن يرى قيمة واعتبارا للآمر. ولذلك لا يكون جعل الحكم ذا قيمة وأثر في حق من لا يؤمن بوجود الجاعل أصلا، أو لا يؤمن بحاكمية الجاعل حتى ينبعث من أمره. هذا المعنى ثابت حتى على رأي من يقول أن حقيقة الحكم هي جعل الفعل في عهدة المكلف، فإن هذا القائل لا يلتزم بذلك بنحو لا يختلف التكليف عن الوضع، بل يرى أن التكليف ذلك لكن بداعي التحريك. على أي حال، مع عدم قابلية المجعول للتحريك يمتنع جعله لا محالة، لأنه سوف يكون بمثابة السالب بانتفاء الموضوع فلا قيمة لها. إذن تكليف الكافر نظير تكليف العاجز، هل يتصور أن يجعل الشارع المقدس تكليفا في حق العاجز وهو يعلم بأن العاجز لا يملك القابلية للحركة أو لا يملك القابلية للامتثال؟ في مقام الإجابة نقول نعم، لا نقول لا، لا يمكن. أيضا في المقام تكليف الكافر نظير تكليف العاجز في عدم ترتب الغرض منه وهو إمكان الدعوة، وعليه يكون ممتنعا كما يمتنع تكليف العاجز. إذن النتيجة كما أن تكليف العاجز ممتنع بسبب عدم إمكانية الدعوة والامتثال من قبله، كذلك تكليف الكافر يكون ممتنعا بسبب عدم إمكانية الدعوة والامتثال فيه من قبله. صاحب حاشية المعالم أو صاحب هداية المسترشدين ذكر أجوبة ثلاثة عن هذا الدليل، نقتصر على ذكر واحد منها. حاصل هذا الأمر أو الجواب الذي ذكره صاحب هداية المسترشدين قال بأن التقريب المذكور أخص من المدعى ضرورة أن جريانه ينحصر في خصوص من كان جاهلا قاطعا إما بعدم وجود آمر أو قاطعا بعدم ثبوت حق للآمر في الأمر أو قاطعا بعدم صدور أمر منه. وهذا يعني أن الإنسان لو كان يحتمل وجود من يحق له الأمر أو يحتمل صدور الأمر منه أو يحتمل بأن أو يحتمل بثبوت حق الأمر له، خب ففي مثل هذه الحالة لا ريب في إلزام العقل إياه بلزوم الفحص والبحث لمعقولية التكليف في حقه. ويشهد لما تقدم شمولية التكليف للجاهل البسيط. إذن النتيجة أن ما ذكر من دليل يمنعه حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بناء على وجود احتمال تكليف أو بناء على وجود احتمال صدور الأمر، وبالتالي العقل مع وجود هذين الاحتمالين يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل دفعا للأذى عن النفس الموجب للبناء على ماذا؟ الموجب للبناء على ثبوت التكليف. بناء على هذا يكون الكافر مطالبا ولا يكون الكافر غير مطالب. إذن
هذا دور بيان لكن ما تصور فيه دور، وأصلا إحنا لم نثبت يعني هو لا نقول لك هذا كافر لا يرى أن الآمر عز وجل أو الإمام أو كذا هو أهل للآمر. الآن نعيد ونجيب الوجه اللي فضلت فيه
ما لا ليس دورا. لاحظوا ما هو الدليل. الدليل يقول بأن الكافر نظير العاجز. أساسا نحن نوجه التكليف لماذا؟ نوجه التكليف لإمكان الامتثال إجابة الدعوة. العاجز لما لم يكن له قابلية الامتثال وإمكان الدعوة يكون تكليفه حينئذ عبثية لا قيمة له. المستدل يقول الكافر كذلك، الكافر لما كان لا يؤمن بوجود الذات المقدسة أو لا يرى أن للذات المقدسة حق الآمرية يكون توجيه التكليف إليه خب أيضا عبثية لأنه لن ينتفر. خب نحن نقول بأن ما ذكر من كلام صحيح بأن توجيه التكليف للكافر نظير توجيه التكليف للعاجز حال عدم إمكان الدعوة، هذا المقدار. لكننا نقرر أن هذا الكلام أخص من المدعى. لماذا؟ لأن عدم امتثال الكافر ليس مطلقا، إذ أننا لا بد أن نفرق بين عدم امتثال الكافر نتيجة عدم وجود تحريك، وبين عدم امتثال الكافر نتيجة عصيان. كيف؟ لاحظوا، مرة الكافر لا يحتمل وجود خالق لهذا الكون، أو مرة الكافر يقرر بأن هناك خالقا لهذا الكون لكنه لم يوجه أوامره. فطبيعي جدا في هذين الفرضين الكافر لا يتصور أن يكون هناك باعث أو محرك، فضلا عن أن يحكم العقل في حقه بالباعثية والمحركية. خب، مرة ثانية الكافر يحتمل وجود خالق لهذا الكون، وهذا الخالق لا بد وأن يطالب المخلوقين بأمر. إذن العقل يحكم بالباعثية والمحركية. هنا الكلام، المحقق القمي صاحب هداية المسترشدين يقول بأن دليلكم أخص من المدعى، لأن دليلكم إنما يشمل بعض موارد الكفار لا جميع موارد الكفار، إذ أن بعض موارد الكفار زين العقل عندهم يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل لاحتمال وجود التكليف وكونهم مخاطبين به ومطالبين بامتثاله. مع كون الأمر كذلك، إذن سوف تكون عنده داعوية، لن يكون نظير العاجز، وبالتالي المحركية الباعثية الداعوية ستكون موجودة عنده، فسيختلف حاله عن حال العاجز، فلن يكون الدليل المذكور شاملا له. صار واضح؟ فلا دور في المقام أساسا. إن شاء الله واضح الكلام. هذا الكلام عن الدليل الثاني وعن جوابه. الدليل الثالث من الأدلة التي استند إليها القائلون بعدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع، قالوا يستند إلى السيرة المنعقدة على عدم تكليفهم بالفروع، وقد قربت هذه السيرة ببيانين. البيان الأول ما جاء في كلمات صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه من نفي ثبوت صدور أمر من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لأحد من الكفار عندما دخل الإسلام بالغسل من الجنابة، مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة. خب من الجنابة في تلك الأزمنة على أي حال، ولو صدر من النبي صلى الله عليه وآله مثل ذلك لصار أمرا معلوما ومتداولا. إذن السيرة منعقدة على عدم لزوم الاغتسال من الجنابة، خب بالنسبة للكفار الذين دخلوا في الإسلام، فلو كان الكفار مكلفين بالفروع لأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يغتسلوا من الجنابة. عدم أمر النبي صلى الله عليه وآله إياهم بالاغتسال من الجنابة كاشف عن عدم كونهم مكلفين بالفروع، فيثبت المطلوب. ده البيان الأول. بيان الثاني، طبعا ده البيان أجاب أو ده التقريب أجاب عنه العلامة المراغي رحمه الله في كتابه العناوين، قال بأن الظاهر أن الاغتسال بعد الإسلام كان من الأمور المعتادة الواضحة كما يكشف عنه طريقتنا في زماننا هذا. فبالتالي هذا أمر، يعني كان أمر متداولا، مضافا إلى كفاية الأمر العام في ذلك فلا يحتاج إلى الأمر بالخصوص. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما أمرهم أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وما شابه، هذه الأوامر العامة التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله تجاههم تكفي لترتيب الأثار وبيان المقصود، وبالتالي لا نحتاج أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بكل مفردة مفردة وبكل قضية قضية وبكل جزئية جزئية. لا، هذه العناوين العامة أو الأحكام الكلية التي تنطوي تحتها المصادق، صدور هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله كافي لترتب الأثر وتحقق الغرض كما لا يخفى. دواح أيضا يمكن أن يضاف إلى ذلك جواب آخر، وهو إمكانية التمسك بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وإلا عدم وجداننا أمر النبي صلى الله عليه وآله إياهم بالغسل من الجنابة لا يدل على عدم الوجود، وإلا لم يثبت حجر على حجر، فلم يحدثنا مثلا التاريخ ولا النصوص على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أخذ خمس المؤونة من أحد الزائد على المؤونة، أو قد أخذ خمس أرباح المكاسب من أحد وهكذا. فهل يعني ذلك أن الخمس في أرباح المكاسب ليس واجبا؟ أبدا. ثالثا، المنقول أنهم كانوا يغتسلون من الجنابة، وهو من بقايا ملة إبراهيم وإسماعيل، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، كما أن المعروف أنهم كانوا يعمدون إلى الإتيان بغسل متى دخلوا في الإسلام يسمونه غسل التوبة أو ما شابه، النتيجة أنه لا مانع من الالتزام. إذن ده البيان الأول للسيرة المنعقدة على عدم تكليف الكفار بالفروع، وقد عرفت من خلال ما قدم عدم تمامية هذا البيان. البيان الثاني للسيرة المدعات ما جاء في كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، حيث قال بأن سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلاف قائمة على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، كما لا ينهون عن شرب الخمر أو القمار أو الإفطار في شهر رمضان، ولا تجري عليهم الحدود إلا فيما دل عليه دليل بالخصوص، مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروع ليوجب ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا قد ذكر. أجيب عن هذا الأمر بالتالي، أجيب عن هذا البيان بأنه يكفي القائل بثبوت تكليفهم بالفروع وجود هذه السيرة ليلتزم بعدم وجوب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيكون نظير ما ثبت في شأن المخالفين لنا في الفروع التي هي موضع خلاف بين المسلمين، مع أنه لا إشكال في ثبوت تكليفهم بها، إلا أنه لا يجب أمرهم بالمعروف ولا نهيهم عن المنكر بالنسبة إليها. وبعبارة أوضح، صحيح بأن سيرة المسلمين قائمة على عدم مؤاخذة الكفار، لكن هذه السيرة تعد مانعا من وجوب أمرهم. يعني لا بد أن نفرق، مرة نقول بأنهم غير مكلفين، ومرة نقول بأنهم مكلفون، إلا أن الدليل قد قام عندنا على عدم وجوب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. تفدوا. هذا نظير المخالفين. يعني الآن أليس المخالفون ملزمون بالاعتراف بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده؟ إذن هل يلزمنا أن نقوم بعملية دعوتهم إلى الاعتراف بإمامة أمير المؤمنين؟ في مقام الإجابة نقول لا ريب في كونهم مطالبين ومكلفين، إلا أن الدليل قد قام على عدم وجوب أمرهم بالمعروف، يعني قد قام الدليل عندنا على قبول الإسلام الظاهري منهم. ما دام قام الدليل عندنا على كفايته وقبول الإسلام الظاهري منهم، لذلك نحن غير مطالبين بدعوتهم إلى الإيمان بإمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعد. خب، مقامنا من هذا القبيل، إذ أننا نقرر أن الكفار مكلفون بالفروع، لكن قام الدليل عندنا على عدم وجوب أمرهم، على عدم وجوب إلزامهم، وهي السيرة المنعقدة. فهذه السيرة المنعقدة الموجودة في كلمات سيدنا الخوئي، هذا جوابنا، الموجودة في كلمات سيدنا الخوئي لا تدل على عدم تكليف الكفار بالفروع، وإنما تدل على عدم وجوب مطالبتهم وعدم إلزامهم بهذا الأمر، وفرق بين المقامين كما لا يخفى. صار واضح؟ إذن النتيجة البناء على خلاف ذلك. الدليل الرابع من الأدلة التي يستند إليها في المقام، وهي صحيحة زرارة الواردة في الكافي في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الحجة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف حقهما إلى آخره. أول من استند إلى هذه الرواية في إثبات عدم تكليف الكفار بالفروع هو الأمين الأسترابادي رحمه الله في كتابه الفوائد المدنية، فقد ذكر أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج، بأن يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين، ثم بعد حدوث الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ثم ذكر الرواية، ومن بعده استند إليها في إثبات المدعى الفيض الكاشاني رحمه الله في كتابه الوافي، فقال معقبا عليها: إن فيه دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. وقد قرب صاحب الحدائق كيفية الاستدلال بها. أيضا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى هذه الرواية وعمد إلى تقريب دلالتها على مدعى من البناء على عدم تكليف الكفار بالفروع. الحديث عن تقريب صاحب الحدائق وما جاء في كلمات الأعلام تعقيبا على ذلك يأتي، والحمد لله.